الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق 17 من شهر يناير لعام 15 بعد 2000 للميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 9 بعد 100 في شرح أو في التعليق على صحيح البخاري، ولازلنا في شرح الباب 37 وبعنوان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهذه المحاضرة الثالثة. وفي المحاضرة الثانية تكلمنا على أثر إبراهيم النخعي، وهو قوله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، وذكرنا من كتاب الداء والدواء شيئا من الأثار أو من أخبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الخوف على أنفسهم من النفاق، وكما قلنا عندما نذكر هذه الأخبار وهذه الأثار ونشرح هذا الباب، فإننا ينبغي علينا أن نعرف أن هذا الكلام موجه إلينا وليس إلى غيرنا، وأنه ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نفسه ويراجع أعماله وأن يخاف على أعماله من أن تحبط وهو لا يشعر. ينبغي أن يحرص على عمله أكثر مما يحرص على ماله، فإن كل واحد يحرص على ماله ولا يحب أن يسرق ماله أو أن يضيع ماله أو أن يذهب كله فجأة، والأولى والأحرى والأعظم من ذلك أن يحرص الإنسان على أعماله التي قد يعنى ويكابدها بشيء من الكلفة والمشقة. اليوم إن شاء الله جل وعلا ننتقل إلى أثر ابن أبي مليكة، وهي قوله هو قوله: أدركت 30 من أصحاب النبي أو أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. ابن أبي مليكة، أو قبل ذلك هذا الأثر، ذكر الحافظ أنه أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه، وكذلك أخرجه محمد بن نصر في كتاب الإيمان له، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه. أما ترجمة ابن أبي مليكة فهو أبو محمد، واسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير ابن عبد الله ابن جدعان التيمي، زهير ابن عبد الله ابن جدعان التيمي، كان قاضيا ومؤذنا لابن الزبير، يعني في إمارة ابن الزبير كان يعمل في هاتين المهنتين أو هذين الأمرين، كان قاضيا ومؤذنا. وربما يستعجب الإنسان من هذا، يكون الإنسان قاضيا ومؤذنا، هذا الشيء قد لا يجتمع إلا في النادر. أولا لأن القاضي أعماله كثيرة وأشغاله كثيرة، والأذان يحتاج إلى إنسان عنده نوع من التفرغ لكي يترصد الأوقات. فالآن يعني القاضي في هذه العصر لا أو يستحي أن يؤذن القاضي ويأتي الأذان إلا من رحم الله. الأذان هذه مرتبة كبيرة عظيمة جدا، مرتبة عظيمة وأجرها كبير، ولا يصنع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. لكن كما قلت هذا من العجائب أنه كان قاضيا ومؤذنا لابن الزبير يعني في إمارته. قال ابن ملقن جلالته متفق عليها، يعني هذا الرجل موثوق به متفق على إمامته وجلالته. توفي أو مات في سنة 17 و100، هذا بالنسبة لترجمته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى مجلد 13 في صفحة 41 يذكر شيئا، ونحن تعودنا أن نأتي بكلام أئمة السنة في شرح التراجم وفي شرح أحاديث البخاري في كتاب الإيمان خاصة، لأنه كتبها على مذهب السنة الجماعة. فيقول شيخ الإسلام وهو يتكلم على أقوال العلماء في حكم الاستثناء في الإيمان، هل يقول أنا مؤمن أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فذكر الأقوال الثلاثة، من يمنعها ومن يجيبها، والقول الثالث التفصيل. إذا كان الإنسان لا يقصد تزكية عمله ويقصد أنه لا يدري هل أتى بالعمل على صفة القبول أم لا، ولا يدري هل الله جل وعلا قبله أم لا، هل أتى به على صفة التمام أم لا، هل يختم له بختمة السعادة أم لا، فهو يستثني عندئذ، أنا مؤمن إن شاء الله. لا يدري كيف يوافي ربه جل وعلا، هل يوافيه على الإيمان أم لا، هذه كلها أمور مرعية عند السلف استثناء. يقول شيخ الإسلام بعد ذكر كلاما هذا معناه، والنفاق مخوف على عامة الناس، النفاق مخوف على عامة الناس. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يقول واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا، البخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان، في الإيمان والرد على المرجئة. البخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة، وهذه الأبواب التي نشرحها ونتكلم فيها. يقول شيخ الإسلام: وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة، ذكر بعض من صنف في هذا الباب يعني أبواب الإيمان من أصحاب أبي حنيفة، قال، انتبه الآن لكلام أبي حنيفة وبعض أصحابه الكبار لتعرف الفرق بين كلام المرجئة وكلام أبي حنيفة. قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، يحكي عن هؤلاء يقول: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. طبعا كراهة تأتي في كلام الأئمة كلام السلف وتفيد عندهم التحريم، وقد تفيد الكراهة المعروفة بحسب القرينة، بحسب القرينة، لكنهم كان من ورعهم أن يقولوا نكره كذا ونحب كذا، ويكون الأمر إما من الواجبات أو إما من الفرائض وإما من المحرمات، لكنهم كانوا يتورعون في الكلمة. وهذا الكلام موجود في كتبهم، وإذا شئت أن تراجع الأم الشافعي تجد هذا واضحا فيه، يقول أكره كذا وهذا عند الشافعي محرم، أحب كذا وهو واجب. فيقول أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد كره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. قال محمد لو محمد بن حسن الشيباني: لأنهم أفضل يقينا، يعني هم أفضل بلا شك، أو إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني كإيمان أبي بكر، أو كإيمان هذا، ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر، يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر، يعني يدلك على الطريقة الصحيحة. لا يقول إيماني كإيمان جبريل. طبعا المرجع يقولون هذا لأن عندهم الإيمان محصور في شيء واحد وهو التصديق أو الإقرار أو المعرفة على اختلاف درجاتهم ومراتبهم التي إن شاء الله نتكلم فيها بعد ذلك. فيقولون أن جبريل موقن أو مصدق ونحن كذلك أو هو يعرف ربه ونحن كذلك، ولذلك رأوا التساوي. يقول شيخ الإسلام وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض. المرجئة عندهم طبعا الأحناف لا يسمحون بالاستثناء، يكون هذا شك، يكون هذا شك، ومع ذلك يذمون المرجئة. طيب ما هم المرجئة عند أبي حنيفة وأصحابه؟ لأن الكلام في أن أبي حنيفة طعن فيه بالإرجاء وتكلم فيه سفيان الثوري، ومن يدافع عنه يقول بأن حماد بن زيد ناقشه في تلك المسألة وذكر الأحاديث في دخول العمى بالإيمان وسكت أبو حنيفة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أو مر بنا بشرح الطحوية. فهذا أحد ما يدافع به عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. لكن هناك ملحق آخر شيخ الإسلام يشير له يفرق بين الإرجاء الذي عند أتباع أبي حنيفة اللي احنا سميناهم ذاك اليوم في التحوية مرجئة الفقهاء، والإرجاء عند الجهمية اللي هم المرجئة المحضة. يقول شيخ الإسلام ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم. والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. بالإيمان يكتفون بالإيمان معناه بمجرد الإقرار أو بمجرد التصديق أو على ما يقول الجهمية مجرد المعرفة، فالذي يعرف ربه هو المؤمن والجاهل عندهم هو الكافر. أما عند الأشاعرة فذكرنا أن الأصل عندهم أن الإيمان يفسرونه بالتصديق، يفسرونه بالتصديق ويختلفون في النطق، وعندهم العمل شرط كمال، شرط كمال عند هؤلاء وأولئك، وهو كذلك عند مرجئة الفقهاء. إن مرجئة الفقهاء عندهم الإيمان شيئان، نطق اللسان واعتقاد الجنان. فكأن هنا الشيخ يشير أن أبا حنيفة ومن وأصحابه وأصحابه عندما يذمون المرجئة يقصدون المرجئة المحضة الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان، يعني مجرد الإقرار أو المعرفة أو التصديق. هذا الموطن يعني سيفيدك فيما بعد ويفسر لك كيف أن بعض الأشاعرة وبعض الماتريدية يذم المرجئة كما يمر معنا ومر بنا في الدرس الماضي. تستغرب عندما تجد الحافظ ابن حجر وسيأتينا إن شاء الله اليوم أيضا في الكلام أنه يقول هذا خلاف المرجئة. البخاري ذكر ذلك خلافا للمرجئة، كذلك ابن المنقم سيقول هذا خلافا للمرجئة، مع أن هؤلاء معدودون في الأشاعرة. الأشاعرة والأشاعرة هم أحد مراتب المرجئة، فكيف يقول ذلك؟ فعرفت الآن الجواب. إذن هذا الموطن موطن مهم. الشاهد فيه كلام شيخ الإسلام عندما يقول البخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة وهي التي نتكلم عليها. نرجع إلى كلام ابن أبي مليكة أدركت 30 ورد في بعض الأثار في بعض الروايات لهذا الأثر تعيين العدد ورد في بعضها إبهام العدد. والحافظ ابن رجب ذكر في شرحه أنه في بعض الروايات أدركت زيادة على 500 أدركت زيادة على 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا هو يخاف النفاق على نفسه فهذا زيادة لكن زيادة كبيرة جدا. ومع ذلك فإن الحافظ رحمه الله تعالى يقول بأن المزي في تهذيب الكمال عد هؤلاء ولكن لم يبلغ العدد لم يبلغ 30. والحافظ هنا أيضا في فتح الباري ذكر منهم عددا سنذكرهم ذكر منهم حوالي 10. يقول الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة هذا واحد وأختها أسماء وأم سلمة ثلاثة والعبادل الأربعة سبعة. العبادل الأربعة هم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس وليس منهم ابن مسعود. إذا قيل عبادة الأربعة فهؤلاء هم عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عباس عبد الله ابن الزبير. هذول أربعة مع الثلاثة يصير مجموع سبعة. ثم قال وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور ابن مخرمة هؤلاء عشرة من الثلاثين. ثم يعلق تعليق أخر يقول فهؤلاء ممن سمع منهم لأنه يقول أدرك. فهل الإدراك معناه أنه سمع منهم مباشرة أم قد يكون أدركهم ولم يسمع منهم لكن سمع عنهم؟ يحتمل لذلك الشيخ الحجر يقول وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص ثم قال وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. يعني هؤلاء الذين ذكرهم ابن أبي مليكة ممن عرفنا أسماءهم لم يعرف لهم مخالف بل لا يعرف مخالف بالثلاثين الذين ذكرهم فضلا عن أن يكونوا 500 كما قال رجب في بعض الروايات ولا يعلم لهم مخالف فكان هذا من مثابة الإجماع. إذن هذا معناه حكاية الإجماع عن الصحابة أنهم يخافون النفاق على أعمالهم. لماذا؟ يقول لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. قد يأتي على الإنسان عارض يدخل عليه ويعمل عمل يشوش عليه عمله من الرياء أو السمعة كما قلنا أو المن والأذى في العطية أو يعمل عمل على خلاف السنة ونحو ذلك فيبطل العمل. هذا بالنسبة للحبوط العمل. أما بالنسبة للنفاق فهو شيء آخر. النفاق فيه إظهار شيء وإتقان شيء آخر من الرياء والتسميع أو أن يعمل إنسان عمل من أجل الجاه أو المنصب أو الدنيا. يقول وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. ثم يذكر احترازا جيدا يقول ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم لا يلزم من خوف من ذلك وقوع منه، يعني هم خافوا على أنفسهم النفاق لكن لا يلزم أنهم وقعوا فيه، خافوا منه وخافوا على أعمالهم. قال بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا على سبيل المبالغة أو الخوف أن يقعوا فيه، الخوف أن يقعوا فيه في الحال أو في المآل، أو أن يكونوا قد وقعوا فيه وهم لا يدرون. ثم يذكر في آخر كلامه يقول وفي هذا إشارة إلى أمور، يعني عندي أمور الآن فيها الرد على المرجئة. واحد يقول إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان خلافا للمرجئة، لأن الناس تفاوت في إيمانها وفي خوفها من النفاق وفي حرصها على العمل. وهذه القاعدة قررناها كثيرا بأدلتها. يقول خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة، إيمان الصديقين كأبي بكر الصديق إيمانه كإيمان أفسق الناس، طالما لا يزال في دائرة الإيمان، طالما لا يزال في دائرة الإيمان فعندهم الإيمان شيء واحد، الناس متساوون في الإيمان عندهم كأسنان المشط. عندك مشط له أسنان لا تجد سنة فوق سنة، لا المشط كله واحد، فعندهم هكذا الناس متساوون في الإيمان كأسنان المشط. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومعنى قول ابن أبي مليكة عن الصحابة أنهم خافوا أن يكونوا في جملة من داهن ونافق. قال ابن بطال وإنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه. سبحان الله، يعني طالت أعمارهم بعد معاصرتهم ومجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الحال تغير والواقع تغير والزمان تغير والناس تغيرت فخافوا على أنفسهم. أنس ماذا كان يقول؟ أنس بن مالك كان يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات يعني من المهلكات. هذا صحيح البخاري. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم هي أدق من الشعر كنا نعدها من الموبقات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن التغير حصل في الحال وفي الزمان، يعني في الوقت ذاك الوقت في المكان تغيرت الناس. ما بالك أو ماذا يقول أنس لو رأى القرن 15 الذي نحن فيه؟ فيقول البطال لأنهم طلت أعمارهم حتى رأوا من التغير يعني في حياة الناس وسلوكياتهم ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره فخافوا أن يكونوا داهنوا أو نافقوا، خافوا على أنفسهم. وذكر حديث عائشة في الاستفسار عن قوله تعالى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقال هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وذكرناه في الدرس الماضي أنه رواه أحمد الترمذي وتكلمنا عليه. ثم قال ابن ملخين وقال بعض السلف في قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدلت سيئات، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أعمال كانوا يحسبونها حسنات، وضعوها في ميزان حسناتهم، ثم وجدوها في يوم القيامة في ميزان سيئاتهم، بدل السيئات كما قلنا لوجود عوارض كثيرة أو دواخل كثيرة على العمل. وقوله يقول الحافظ ابن ملقن: ما منهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، هو على ما تقدم أن الإيمان يزيد وينقص. قلنا هذه الكلمة إذا قال الأشاعرة لابد أن تفهمها فهما جيدا، تعرف ما الفرق بين كلام أهل الجهاد وكلام أهل السنة. وليس كل من يقول هذه الكلمة معناه أنه على عقيدة أهل السنة الجماعة في الإيمان، لأنهم عندما يقولون بخروج العمل عن مسمى الإيمان لا يمانعون من زيادة الإيمان العمل النقصاني، وبناء عليه يطلقون هذا الإطلاق، وهم مختلفون في التصديق، هل التصديق يزيد وينقص أم لا. فالأصل عندهم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأن النقصان عندهم شرك وكفر، والصواب أن الجميع يزيد وينقص، التصديق والأعمال الجميع قابل للزيادة والنقصان، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن يطمئن قلبي. يقول: فإن إيمان جبريل وميكائيل أكمل من إيمان أحد الناس خلافا للمرجئة، خلافا للمرجئة. إذن هذه الكلمة تكررت معنا الآن ثلاث مرات، مرة قالتها أصحاب أبي حنيفة، مرة قالها الحافظ بن حجر، ومرة قال الملقن. وعرفتم الآن الفرق بين ما قاله هؤلاء ومذهب السنة والجماعة. ننتقل لأثر الأثر الثالث، أثر الحسن البصري، وهو قوله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الحسن البصري والحسن بن أبي الحسن، وأبو الحسن اسمه يسار البصري الأنصاري مولاهم، كنيته أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت أو مولى جابر بن عبد الله، هو إمام كبير معروف، إمام جليل الشأن في الرواية والوعظ، لكنه كان يرسل ويدلس، كان يرسل ويدلس، توفي في سنة 10 بعد 100. هذا الأثر رواه ووصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق، وكتابه موجود ومطبوع، وينقل منه الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن حجر، وابن ملقن تلك الآثار التي سنذكر بعضها الآن إن شاء الله جل وعلا. الحافظ ابن رجب يقول كلمة فيها توقف لوجود فائدة حولها، يقول: هذا الأثر مشهور عن الحسن، صحيح عنه. يقول: والعجب من قوله في هذا ويذكر، يعني العجب من البخاري كيف يقول ويذكر بصفة المبني المجهول التي قد يفهم منها التمريض يذكر. والعجب من قوله في هذا ويذكر، وفي قوله في الذي قبله: وقال ابن أبي مليكة جزما. إذا قال البخاري قال فلان، روى فلان، ذكر فلان، فعل فلان، فهذا جزم بصحة هذا الكلام لمن أسنده إليه. وإذا قال يذكر، يروى، يقال ونحو ذلك، فهنا محل البحث. في الغالب في كلام أهل العلم أن هذه الصيغة صيغة تمريض تطلق على الحديث أو الأثر الذي لم يصح أو لا يعرف الشخص حسه. فكيف هنا البخاري يقول في أثر الحسن ويذكر مع أن هذا الأثر صحيح؟ هذا تعجب من الحافظ ابن رجب. لكن حافظ ابن حجر يذكر جوابا جميلا، هذا الجواب ينقله عن شيخ العراقي، هو جواب جيد. وهذا الجواب الذي سأذكره الآن وذكر الحافظ هنا يعني لم أقف عليه في كتب المصطلح، فهي فائدة مأخوذة من شرح الحافظ هنا. يقول وذلك محمول، يقول حافظ ابن حجر، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين اللي هو حافظ العراقي عبد الرحيم بن الحسين، ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ يعني العراقي رحمه الله، لأن هو ابن حجر تلميذ العراقي، ابن حجر تلميذ الحافظ العراقي الكبير، إمام خلف إماما. وكنية ابن العراقي أبو الفضل أيضا، وكنية ابن حجر أبو الفضل، والسيوطي أيضا تلميذ يعني تلميذ ذي يعني الإجازة لابن حجر لأنه أدركه عمره 4 سنوات، لكنه يقول قال شيخنا أن أجيز في مجلس أجاز فيه ابن حجر إجازة عامة، كنيته أبو الفضل أيضا. فسلسلة من العلماء يقول عن شيخه العراقي وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض لضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا. يعني إذا قال البخاري روي يروى ذكر يذكر، فهذه الآن تحتمل ثلاثة أشياء. يحتمل أن يكون أتى بهذه الصيغة من أجل أنه روى هذا الأثر بالمعنى، ويحتمل أن يكون رواه مختصرا له، ويحتمل أن يكون ذلك فضعيف لهذا الأثر. يتوقف ذلك على البحث عن إسناده. مرة ثانية، إذن هذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر عن شيخ العراقي، وهي قاعدة جميلة ومهمة. يقول الحافظ ابن حجر مرة ثانية: قد يستشكل أو يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عامة، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن حسين الحافظ رحمه الله تعالى يعني العراق، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض لضعف الإسناد، لا يخص صيغة التمريض ضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا، لما علم من الخلاف في ذلك. فهنا كذلك. إذا هذه فائدة من الحافظ ابن حجر فيها جواب على استشكال الحافظ ابن رجب. طبعا ابن رجب كان قبل ابن حجر، وكلهما سمى كتابه بنفس الاسم فتح الباري. نرجع إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: العجب من قوله في هذا ويذكر، وفي قوله في الذي قبله وقال ابن أبي مليكة جزما. قال الإمام أحمد، يعني يذكر الآن ابن رجب الإسناد الذي يدل على صحة هذا الأثر. قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان له، كتاب الإيمان للإمام أحمد لم نقف عليه، وينقل منه ابن حجر كثيرا، وينقل منه أيضا ابن رجب كثيرا. كتاب الإيمان للإمام أحمد، وهو غير كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، الكتاب المعروف ومطبوع مشهور. ومرة كنا في مجلس الشيخ صالح للشيخ، وسألته عن أثر ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فقال هذا في كتاب الإيمان، وذكر شيئا طرفا من إسناده. فالقصد أن كتاب الإيمان لإمام أحمد لم أقف عليه الآن، ولا أدري هل هو من المفقودات أم المخطوطات التي قد يكون في مكان ما في العالم، الله أعلم. أننا ذكرنا لكم أن أيام الاحتلال الإنجليزي والفرنسي للدول الإسلامية سرقوا تراث المسلمين بحسب ما استطاعوا، وأخذوه إلى بلادهم، وضعوه في خزائن ملوكهم وفي كبرى المكتبات العالمية، ولا يفرطون فيه، مع أنه ليس دينهم، ليس دينهم، لكنهم يعتبرونه من التراث، عندهم أعظم أو قد يساوي عندهم القطع الفرعونية والمسلات ونحو ذلك. لكن الحمد لله كل فترة بعض الناس يذهب إلى هناك ويسأل في تلك الأماكن ويستخرج منها ما شاء الله جل وعلا من تلك الكتب، ومن ذلك كتاب اللالكائي، كتاب اللالكائي فقد أوتي به من مكتبة ليدن على مراحل، يعني كان هذا الكتاب شرح أخلاق السنة مفقودا، ثم بدأ محققه الغامدي يأتي به تباعا حتى اكتمل الحمد لله الآن موجود في تسع مجلدات، فهذه نعمة كبيرة، هذه نعمة كبيرة، لكن كما قلنا يحتاج مزيد من البحث عنه. من الكتب العظيمة التي قربت لنا أسماء الكتب كتابان، كتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سكين، وكتاب تاريخ الأدب العربي لمروق لومان، تاريخ التراث العربي وتاريخ الأدب العربي، تاريخ التراث فؤاد سكين لبناني كتب هذا الكتاب أظن أيام كان المملكة. وفي هذين الكتابين يذكر المؤلفان أسماء الكتب المخطوطة وأماكن وجودها في العالم وأرقامها في دور المخطوطات وعدد النسخ الموجودة منها في أماكنها المختلفة في العالم، في مكتبات العالم. هو جهد جبار في الحقيقة، وإذا قرأت فيه تتعجب غاية التعجب. طبعا يأتون بالنسخ والروايات الكتب أماكن وجودها، وكما قلت أكثر هذه موجودة في أوروبا، فهذا بالنسبة لذكر كتاب الإيمان لإمام أحمد. ومن وقف عليه في يوم من الأيام أو قرأه إن شاء الله يفيدنا به. قال حدثنا مؤمل قال سمعت حمال بن زيد قال حدثنا أيوب قال سمعت الحسن يقول، إذن هذا الإسناد صحيح لا إشكال فيه. والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما آمن النفاق وما آمن النفاق إلا منافق، وما أمن النفاق إلا منافق. إذن مرة ثانية أثر الحسن كما ذكره ابن رجب يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا هو يخاف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق. كلمة إلا هو يخاف النفاق على نفسه كلمة يخاف النفاق هذه كلمة مهمة تفسر الضمير عندك في البخاري ولا أمنه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق لأن بعض العلماء منهم النووي يعيد الضمير على الله جل وعلا يقول ما خافه إلا مؤمن يعني وما خاف الله إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق يعني ما أمن الله إلا منافق وهذا المعنى صحيح لكنه ليس هو المراد في أثر الحسن فإن أثر الحسن نصه كذا ويقول وهو يخاف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق يصرح بأن الضمير يعود على النفاق وليس على الله جل وعلا هذه فائدة مهمة لأن بعض الشراح ومنهم النووي بن ملقن سيذكر هذا يذكر أن الضمير يعود على الله جل وعلا قال ابن رجب حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق ولا أمنه إلا منافق وروى جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق من حديث جعفر بن سليمان عن معلى ابن زياد قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو حسن بص يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو من النفاق مشفق ولا مضى منافق ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق من لم يخف النفاق فهو منافق يعني كما قلنا الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على عمله ولا يدري هل عمله قبل أم لا هل يدري هل عمله لله أم لغيره شابه رياء أو سمعة أم لا فدائما يعمل العمل ويخاف ألا يقبل منه أما المنافق يعمل القليل وهو آمن وقد لا يعمل يذنب وهو آمن يقول وعن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصري قال إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان يعني يهلك الإيمان يهلك الإيمان ويقتل الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق يعني لما خافوا أو رأوا النفاق بهذه الخطورة العظيمة قالوا هذا أمر لابد من الانتباه له لا يترك يغول الإيمان يهلك الإيمان يقتال الإيمان هذا شيء عظيم شيء فظيع ورهيب خافوه ولم يكن لهم هم غير النفاق قال والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة قلت منها ما ذكر الفريابي بسنده إلى حبيب بن الشهيد عن الحسن قال في هذه الآية ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي قال إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل أحسن الظن فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل واحد يقول أنه أحسن الظن بالله أنه سيجزيني ويعطيني ويدخلني الجنة تقول له إذا أحسنت الظن فأحسن العمل لأن إحسان العمل دليل على إحسانك الظن ولكن ليس كونك أحسنت الظن أنك تترك العمل هذا كذب هذا كذب يقول إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل قال أيضا في كتاب الفريابي روى عن الأوزاعي إن المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل إن المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل وإن المنافق يكثر الكلام ويقل العمل إذن هذه قاعدة أيضا إنسان ينتبه لها إن المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل لأن هذا هو المطلوب إذا غضب الله جل وعلا على قوم ومقتهم أورثهم وابتلاهم بكثرة الكلام وقلة العمل وابتلاهم بكثرة الكلام وقلة العمل تجد ناس يجلسون على المقهى أو على الأماكن العامة يتكلمون بخمس ست ساعات ثم إذا جاء للصلاة خمس دقائق أقم الصلاة أقم الصلاة في غاية القلق والاضطراب ويجلس مع صاحبه يشرب الشاي والقهوة يتكلم بالساعات المعدة ولا يهمه ذلك. هذا علامة مقت ينبغي الإنسان أن يقف عندها وأن يراجع نفسه فيها. نعم من الأثار التي ذكرها ابن رق رحمه الله تعالى وهي منقولة من كتاب الفريابي قال حدثنا هشام قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن سليمان قال سأل أبان الحسن فقال أتخاف النفاق فقال وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب. يعني إذا عمر خاف النفاق كيف لأحد التابعين لا يخاف النفاق وقد خافه الصحابة كبار الصحابة الذين ذكرناهم وذكرنا كلامهم في الدرس الماضي بالتفصيل وما يؤمنني وقد خاف عمر بن الخطاب. ثم أيضا ذكر بإسناده عن طريف قال قلت للحسن إن ناسا يزعمون أن لا نفاق أو لا يخافون النفاق فقال الحسن والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض أو أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. يعني يقول أن أكون أعلم أنني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض يعني ميل الأرض ذهبا. لكن هذه أمنية بعيدة. من الذي يؤمن الإنسان؟ من الذي يشهد له أنه ليس من المنافقين؟ ليس هناك أحد يشهد لأحد بعد الواحد. إذا كان عمر بن الخطاب يترجى حذيفة لكي يخبره هل هو معدود اسمه في المنافقين أم لا، يحدثه حذيفة بعد إلحاح ويقول له لا أحدث أحدا أو لا أزكي أحدا بعدك لا أخبر أحدا بعدك. خلاص الوحي هو الذي يخبر بذلك، أما غير الوحي لا أحد يستطيع أنه يزكي نفسه أو يزكي غيره أو يبرئ نفسه أو يبرئ غيره. يقول والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا ميل الأرض ذهبا. إذن هذه الأثار كلها تجعل المسلم يحافظ على عمله يحاول أن يجتهد في الإخلاص ويجاهد الرياء والسمعة والنفاق وأن يكون يحرص على أن يكون باطنه موافقا لظاهره لأن النفاق أصله اختلاف الظاهر والباطن. النفاق الأكبر هو ماذا؟ هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والرياء هو ماذا؟ إظهار العمل لله جل وعلا وإبطانه للناس. والتسميع هو ماذا؟ أن يعمل إنسان العمل الظاهر للناس أنه لله وفي نفسه أنه يريد السمعة، فعل فلان كذا فعل فلان كذا، يسمع ويسمع به. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دائما يكرر دعاء أبي الصديق المشهور اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون و اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يعلمون او يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. كان دائما إذا أحد أثنى عليه يقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء مشهور عن أبي بكر الصديق: اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واجعلنا خيرا مما يظنون. وأخيرا يقول ابن الملقن: وقول الحسن ما خاف إلا مؤمن، يعني الله تعالى كما قلنا لأحد التفسيرين، ونص الأثر يرده. قال ابن الملقن: وقول الحسن ما خاف إلا مؤمن، يعني الله تعالى. وقد قال تعالى، يعني هو الآن يستدل لهذا التفسير، وقد قال تعالى: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونظائره كثيرة، هذا كلام المرقم. وأيضا كلام النووي، يقول الحافظ ابن حجر: قال النووي ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق، يعني الله تعالى، يعني الله تعالى. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: وكذا شرحه ابن التين وجماعة المتأخرين. جماعة المتأخرين يقصد شيخه ابن الملقن، وقرره الكرماني هكذا. إذن سبحان الله، هذه مجموعة من أهل العلم، يعني ابن التين وابن الملقن والكرماني والنووي، كلهم حصل عندهم هذا الإشكال في تفسير الضمير: ما أمنه ما خافه. وهو واضح في نص الأثر: ما خاف النفاق وما آمن النفاق. لكن أحيانا الإنسان يعني قد يكون عنده عذر في عدم الرجوع للأثر بإسناده في الكتاب المعزو إليه، فيحصل عنده عجلة فيفسر بحسب ما رآه، وإذا رجع لنص الأثر قد يرتفع الإشكال كليا، كما ذكر وكما فعل ابن رجب وكما فعل ابن حجر. ابن حجر ساق الإسناد من كتاب الفريابي وساق اللفظ بنصه، وقال أيضا ابن حجر، وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام: سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. يقول: وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة. ثم قال: والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا، لكن سياق الباب في أمر آخر. يعني الخوف من الله جل وعلا مطلوب، لكن نريد نعرف ماذا أراد الحسن بالضمير في هذا الأثر الذي ذكره الإمام أحمد في كتاب الإيمان. وأحد الأخوة جزاه الله خير أتى لي بورقة فيها أكتب فيها رقم التسلسلي لكتاب الإيمان 64998 64998 من الشمال، عنوان المخطوط: كتاب الإيمان شرح من الصحاح، هكذا عنوان المخطوط الإيمان. اسم المؤلف: أحمد بن حنبل، الإمام أحمد، تاريخ الوفاة إلى آخره. اسم المكتبة: المكتبة المركزية بالمملكة العربية السعودية. اسم المدينة: جدة. يقول هذا موجود في كتاب خزانة التراث، فيرز المخطوطات، إصدار مركز الملك فيصل. مركز الملك فيصل مركز متخصص في ذكر المخطوطات وأيضا المطبوعات. والباحث الذي يريد أن يحضر ماجستيرا أو دكتوراه يذهب إلى هناك فيسحب بلنت فيه اسم الكتاب الذي يريد أن يحقق فيه أو يستفيد منه، وأماكن وجوده في العالم. وقد يكون في ميكروفيلمات موجودة في المركز، إما يطلع عليها يعني يشوفها على الشاشة، أو إذا احتاج أن ينسخ نسخة من الكتاب يستأذن وهناك شروط معينة ليأخذ صورة أو ينسخ نسخة من الكتاب. فمركز الملك فيصل بالرياض مركز متخصص في هذا الأمر في مساعدة الباحثين في العثور على الكتب المخطوطة والمطبوعة. فهذا الكلام موجود فيه، يبقى أن نحاول أن نطلع عليه إذا كان مخطوطا هل طبع أم لا. ويعني الغريب أن لم يذكر مثلا شيء عن نسخة، عن مثلا عدد الصفحات أو عن، لكن عموما هو طريق يعني بداية جيدة للوصول للكتاب، يعني أول خيط. إذا عندنا الآن مكانان، عندنا مكتبة مركزية في جدة، وعندنا مركز الملك فيصل بالرياض، وعندنا رقم التسلسلي. هناك بعض المكتبات العالمية تسمح للشخص حتى عن طريق الانترنت يدخل المكتبة ويبحث فيها عن طريق رقم التسلسلي أو عنوان الكتاب، وقد يسمحون له بالاطلاع على المخطوط لأنه مصور. مخطوطات في المكتبات مصورة بالميكروفيلم ومحفوظة، النسخ الأصلية تكون محفوظة، والذي يريد أن يطلع على النسخ المصورة. أول مرة التقيت بالشيخ الألباني في المدينة كان خارجا من مكتبة المخطوطات في جامعة المدينة المنورة، التقيت به في المصعد في الأسانسير، يعني أول مرة التقي به. فكان الشيخ رحمه الله تعالى خارجا من مكتبة المخطوطات في الجامعة الإسلامية. على كل حال كما قلت، أول غيث قطرة، وهذه بداية جيدة، ونشكر الأخ الذي أفادنا بهذا. يقول أنه موجود برقم 64998 كتاب الإمام الإمام أحمد في المكتبة المركزية في المملكة العربية السعودية بجدة، وهذه هذا عزو عن طريق فهرسة المخطوطات، ويستفاد منها كما قلت عن طريق مركز الملك فيصل بالرياض. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.